لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوزا، والله فوزا عظيما. لا يبعدان وإن تغير مألف بالجمع كان يؤلف أحبابا. ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب، بل وكفن ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد الدنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا. يا ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه المدرك غلابا. راح وظلت موحشة هذيك لديار، صارت مظلمة يوم غابت ذي. الله ولحد ما بقى في الدار ديار، بس العلي لو قلبها من الحزن مفتوح. كل ما تزايد حزنها وتناشد الركبان، عدكم خبر الأحباب. ما ظنتي من هالسفر يلفو الغياب، وناحت على فراق الأحباب. لاني لغرى بدارها معلي الصياح ولاني لغرى بدارها معلي صديت لما بالدماء ومخط بجنب راح حسينا وقال هن ذبح لحسين زيد ابن النياح وقال هن ذبح لحسين جسم طريح بكربلاء والراس مشهور
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة المسائل الخلافية التي وقع فيها الخلاف بين مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والمدارس الأخرى مسألة الاستكمال البرزخي، والمقصود من مسألة الاستكمال البرزخي أن الإنسان في عالم الدنيا تترقى نفسه وتتكامل بمستوى العمل الذي يقدمه، فكلما قدم من العمل الصالح تصاعدت درجته وارتقاؤه في سلم الكمال، فبعد أن يموت هل يوجد استكمال برزخي في عالم البرزخ من خلال الأعمال الصالحة التي تقدم للإنسان؟ أم أن الإنسان يتوقف عند مستوى معين؟ صلوا على محمد وآل محمد. أم أن الإنسان يتوقف عند مستوى معين ولا يتكامل ولا يترقى؟ غير الشيعة يقولون الإنسان بمجرد الموت يقف عند حد الكمال، وعندما يجتمع مجموعة من الناس ويقرؤون له القرآن أو يهدون لروحه بعض الأعمال الصالحة أو يحجون عنه أو يعتمرون عنه أو يزورون عنه لا يستفيد من ذلك شيئا، بل يبقى عند المستوى الذي وصل إليه ولا يتجاوزه. لا يوجد هنالك استكمال برزخي. نحن الشيعة نقول كلا، هنالك استكمال برزخي في عالم البرزخ، ترتفع درجات الميت وتستمر نفسه في التكامل بمقدار ما يهدى له من الأعمال والطاعات الصالحة والحسنة. طيب، هؤلاء مدرسة المخالفين عندما تطرح فكرة خطأ الاستكمال البرزخي، ما هو دليلها على ذلك؟ يستدلون على ذلك بدليلين. الدليل الأول القرآن الكريم، ويتمسكون بعدة آيات قرآنية، أبرز هذه الآيات وأوضحها دلالة قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية يقولون تدل بدلالة واضحة على أن الإنسان ليس له إلا ما اكتسب في حياته، وليس له إلا ما عمل في حياته، وليس له إلا ما استفاد في حياته. إذن نحن عندما نجلس في مجلس العزاء ونقرأ بعض السور القرآنية ونهدي ثوابها إلى هذا الميت، كل ذلك بلا جدوى، بلا ثمرة، بلا فائدة، لأن القرآن يصرح: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقط. ما للإنسان هو ما عمل، وأما ما لم يعمل وإنما جيء له به من قبل غيره فإنه لا يستفيد منه شيئا. فالآية تدل بدلالة واضحة على خطأ الاستكمال البرزخي، على خطأ فكرة الاستكمال البرزخي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يدل على خطأ فكرة الاستكمال، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن جملة تلك الأحاديث الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان ينقطع عن هذا العمل، عن هذا العالم، إلا من خلال قنوات ثلاث: إذا كان عنده علم ينتفع به بقي هذا العلم يرفده بعد الموت، إذا كانت عنده صدقة جارية بقيت له هذه الصدقة الجارية ترفده، إذا كان عنده ولد صالح بقي هذا الولد الصالح يرفده، وأما من غير هذه القنوات الثلاث ينقطع عمل الإنسان فلا يستفيد من عمل غيره. إذن القرآن والروايات كلها تؤكد على خطأ فكرة الاستكمال البرزخي. نحن نقول هذا الاستدلال الذي تتمسك به مدرسة المخالفين استدلال مخدوش، والأدلة التي تمسكوا بها دلالتها قاصرة عن إثبات المدعى. شلون؟ انجي أولا إلى الآية المباركة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية نقول لا تدل على أن الإنسان لا يستفيد من عمل غيره بعد الموت، لا دلالة لها على ذلك. ليش؟ هنا أجاب الأعلام بجوابين، ويمكن أن نضيف لهذين الجوابين جوابا ثالثا. الجواب الأول، قالوا بأن هذه الآية ليست ناظرة إلى أمة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي ناظرة إلى الأمم السابقة. من أين هذا؟ من خلال الآيات المتقدمة على هذه الآية. شوف الآيات المتقدمة شو تقول: ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن الآيات لا تتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما تتحدث عن خصوصية كانت مرتبطة بالأمم السابقة، وقد ذكرت في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، فلا علاقة لها بأمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا جواب، ولكن هذا الجواب يلاحظ عليه الأعلام بعض الملاحظات لسنا بصدد بيانها. الجواب الثاني الذي يجاب به عن الاستدلال بالآية المباركة هو: ما هو المقصود من كلمة سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ أنت المخالف عندما تستدل بالآية ماذا تقول؟ تقول سعى يعني اكتسب، سعى يعني عمل، فبالتالي الآية تكون دلالتها وأن ليس للإنسان إلا ما عمل، ليس للإنسان إلا ما اكتسب في هذه الدنيا. لكن نحن نقول هذا تضييق لخناق اللفظ. لفظ سعى لفظ عام، أنت عندما تقول يراد به عمل فأنت تضيق من خناقه، والحال أنه لفظ عام يطلق على العمل ويطلق على إيجاد مقدمات العمل. مثل ما أن العمل يقال له سعي، إنسان يجي يبني حسينية يقول هذا سعى في بناء الحسينية، أيضا لما يوجد مقدمات عمل الغير أيضا يقال له سعى. لما يجي واحد يجتمع مع مجموعة من الأخيار من المؤمنين يقول لهم المنطقة الكذائية بحاجة إلى تأسيس مأتم حسيني، بحاجة إلى تأسيس مسجد مثلا، ويقوم هؤلاء يسمعون كلامه ويؤسسون مسجدا حسينيا، يقول فلان ممن سعى في تأسيس المهدي. شلون سعى وهو لم يعمل؟ لأنه أوجد مقدمات عمل الغير. يقول فلان كان من الساعين للخير مع أنه يوجد بعض المقدمات ببعض الكلمات منه ولا يقوم بالعمل بنفسه. فإذا عنوان السعي مثل ما يطلق على العمل يطلق على إيجاد مقدمات العمل، سواء عمل النفس أو عمل الغير. إذا كان لفظ السعي بهذه السعة، حينئذ الآية لا تدل على مطلوب هؤلاء. ليش؟ لأن الآن لما الإنسان يكون عند مثلا ولد صالح، وهذا الولد الصالح بعد وفاة والده يهدي له بعض الأعمال الحسنة، يزور عنه، يعتمر عنه، يحج عنه، يتصدق عنه، ما شاكل ذلك من الأعمال، من أعمال البر التي يقدمها الأولاد لآبائهم ولموتاهم. زين، هذا الآن لمن يقدم هذا العمل، هذا العمل هو في الحقيقة من سعي الميت. ثمرة سعي الميت، كيف ثمرة سعي الميت؟ لأن الميت هو الذي ربى ولده على الصلاح، وهو الذي زرع فيه بذور الخير. لما غرس فيه بذور الخير أنتج هذه النتيجة فصار ولده يهدي له الأعمال الحسنة. لولا أنه ربى ولده على الصلاح ووجهه نحو طريق الخير لما كان يحظى بشيء من أعمال البر من ولده، لكن كون غرس في ولده بذور الخير هذا سعي في صلاحه، ونتيجة هذا السعي أن جاءت له أعمال البر من ولده. إذن الأعمال التي تقدم للموتى هي في الحقيقة من نتيجة مساعيهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأعمال التي تقدم للموتى نتيجة مساعيهم. إنسان مؤمن يعاشر المؤمنين بالخير، يعاشر المؤمنين بالمعروف، يعاشر المؤمنين بالصلاح، هذا سعي منه لما يحصل عليه من المؤمنين بعد وفاته. فلان يذكره يترحم عليه، فلان يسمع بموته يبادر إلى تشييعه، يقول أكو صلاة هدية، أول المبادرين لإهدائه صلاة الهدية. هالأعمال اللي أهديت لهذا الميت نتيجة سعيه، نتيجة سعيه لما عاشر المؤمنين بالمعروف والصلاح والخير سعى لإيجاد بعض الأعمال له بعد وفاته. إذن عنوان الآية عنوان واسع يشمل الأعمال التي عملها الإنسان ويشمل الأعمال التي أوجد مقدماتها وهيئ مقدماتها بنفسه قبل موته. إذن الآية لا تدل على ما يدعيه هؤلاء من أن المؤمن لا يستفيد من الأعمال التي تهدى له بعد موته. انجي إلى الجواب الثاني وهو جواب مهم. نقول بأن الآية المباركة لا تدل على خطأ فكرة الاستكمال البرزخي ولا تتنافى معها. شلون ما تتنافى معها؟ احنا نقول الآية في واد والاستكمال البرزخي في واد آخر، لا صلة لهذا بهذا. شلون؟ الثواب عندنا على قسمين، عندنا ثواب استحقاقي وعندنا ثواب تفضلي. الثواب ليس على نسق واحد، الله عندما يتفضل على عبده بالثواب ثواب على قسمين، قسم من الثواب ثواب استحقاقي. يعني ماذا؟ يعني أنا أعمل عملا قد وعد الله عليه بثواب معين فأستحق ذلك الثواب، لأن الله قد وعدني عندما تعمله فلك هذا الثواب. من صام شهر رمضان فله من الثواب كذا، وأجي أنا وأصوم شهر رمضان لأجل أن أحصل على ذلك الثواب، هذا الثواب لما الله يعطيني إياه ثواب استحقاقي. يعني أنا عملت عملا وعد الله عليه ثوابا فاستحققت الثواب الذي وعدني عليه، هذا قسم من الثواب. قسم آخر من الثواب ثواب تفضلي. شلون يعني تفضلي؟ يعني لا يعطى لي في مقابل استحقاقي، وإنما يعطى لي تفضلا. كما تقرأ في القرآن الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة يستحق حسنة على الله. ليش الله يقول فله عشر أمثالها؟ هذه عشر أمثالها ثواب تفضلي فوق حد الاستحقاق. نحن نقدم لله عملا والله تعالى يتفضل فيغدق علينا من الثواب فوق حد استحقاقنا، لأن ثواب الله بما يتناسب مع ساحة كرمه وبما يتناسب مع جوده وسخائه. إذن أكو ثواب تفضلي فوق حد استحقاق الإنسان. زين، لما نجي إلى الآية المباركة دقق معي، شوف الآية شو تقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شوف هنا أكو حرف مهم، هذا الحرف لم يلتفت إليه هؤلاء. شنو هذا الحرف؟ حرف اللام. وأن ليس للإنسان، هذه اللام لام ماذا؟ لام الملك، لام الاستحقاق. وأن ليس للإنسان يعني ليس يملك الإنسان إلا ماذا؟ إلا ما سعى. فالآية تتحدث عن أي قسم من الثواب؟ تتحدث عن الثواب الاستحقاقي، يعني أن الميت لا يستحق ولا يملك من الثواب إلا ما سعى إليه. فالآية تقول الثواب الاستحقاقي محصور بعمل الإنسان. وأين هذا من الثواب الذي يعطى للإنسان من قبل غيره؟ فإنه ثواب تفضلي ولا ربط له بالآية المباركة. إذن الآية المباركة تحصر الثواب الاستحقاقي في عمل الإنسان، ويبقى الثواب التفضلي لا تمنع منه الآية ولم تتعرض له أبدا. إذن الآية قاصرة عن إثبات خطأ فكرة الاستكمال البرزخي ولا تدل على ذلك أبدا، بل غاية ما تدل عليه أن الثواب الذي يملكه الإنسان استحقاقا مرهون بعمله، وأما الثواب التفضلي فهو عمل أو لم يعمل فبابه مفتوح من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن الآية المباركة لا تصلح للاستدلال. انجي إلى الرواية المشهورة عن النبي الأعظم محمد تقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أيضا هذه الرواية المباركة لا تنفي فكرة الاستكمال البرزخي. لماذا؟ لأنها تتحدث عن عمل الإنسان نفسه. تقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني ماذا؟ يعني في عالم البرزخ لا مجال للعمل، في عالم البرزخ لا مجال للتدارك، عمل الإنسان ينقطع بموته. فالآية، فالرواية الشريفة غاية ما تثبته انقطاع عمل الإنسان، وأما أن الإنسان لا يستفيد من عمل غيره، الآية الرواية أجنبية عن ذلك. إذن لا الآية ولا الرواية تصلحان لإثبات خطأ فكرة الاستكمال البرزخي. زين، إحنا الشيعة لما نجي نقول الموتى يستفيدون عندما نجتمع في مجالس العزاء ونهدي ثواب قراءة القرآن لهم، أو نهدي ثواب المجالس الحسينية لهم، أو نهدي ثواب الأعمال الصالحة لهم، الموتى يستفيدون من ذلك. دليلنا على أن الموتى يمكن أن يتكاملوا، ودليلنا على أن الموتى يحصل لهم ترقي في درجات الكمال بمقدار الأعمال الصالحة التي تقدم إليهم، ماذا؟ دليلنا القرآن من ناحية، والروايات من ناحية أخرى. القرآن في عدة من آياته يؤكد على فكرة الاستكمال البرزخي، أن هنالك فئات من الناس يتكاملون، قد بلغوا درجة معينة ولكنهم يتكاملون ويرتقون إلى درجات أعلى. جيب لك آية قرآنية: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شنو معنى هذه الآية المباركة؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الآية المباركة تقول هنالك فئة من الناس ماتوا وانقطعوا عن الدنيا وكانوا من خيرة أهل الإيمان، هؤلاء وصلوا إلى درجة عالية من الكمال، هؤلاء خلفوا من بعدهم ذرية من أهل الإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أيضا هؤلاء من أهل الإيمان، لكن فارق يبقى بين الآباء وبين الذرية الأبناء. فارق من أي ناحية؟ ليس من ناحية الإيمان وإنما من ناحية العمل. عمل الأبناء ليس بمستوى عمل الآباء، الآباء بلغوا درجة عالية من ناحية العمل والأبناء دونهم، دول يبقون عند الدرجة التي وصلوا إليها وانقطعوا بالموت عندها أو أنهم يمكن أن يتكاملوا؟ القرآن يقول يمكن. ألحقنا بهم ذريتهم، يعني ذريتهم من درجة رفعناهم إلى درجة الآباء. تقول شلون عرفنا أن الأبناء أقل من الآباء درجة؟ من ذيل الآية: وما ألتناهم، ألتناهم يعني أنقصناهم، وما أنقصناهم من عملهم من شيء. مو لبالكم احنا أخذنا من درجات الآباء ووضعناها في درجات الأبناء فتعادل الأبناء مع الآباء، كلا، وما ألتناهم من عملهم من شيء، حسنات الآباء على ما هي، ولكننا رفعنا الأبناء إلى درجتهم إكراما لآبائهم. هذا معنى أن الموتى يمكن ماذا؟ أن يتكاملوا في عالم البرزخ ويرتقوا من درجة إلى أخرى. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه يقول: قصرت أعمال الأبناء عن أعمال الآباء فرفعهم الله إلى درجتهم لكي تقر أعينهم بهم إكراما للآباء المؤمنين ولعملهم ولصلاحهم، يرفع الله درجة أبنائهم ويجعلهم بمستوى درجتهم. إذن التكامل البرزخي صريح القرآن، استكمال برزخي، وأن الموتى ينتفعون ببعض الأمور الخارجة عنهم ويرتقون من درجة إلى أخرى. اجي إلى الروايات كذلك، أكو رواية مضمونها وارد في رواياتنا، يعني في رواية روايات المعصومين، يرويها البخاري في صحيحه، يرويها مسلم في صحيحه، يرويها أحمد بن حنبل في مسنده، أن رجلا دخل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله، ماتت أمي وعليها صيام شهر، أأقضي صومها عنها؟ التفت إليه النبي قال له: أترى لو ماتت وكان عليها دين أتقضي دينها عنها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فدين الله أولى بالقضاء، إذا دين الناس تقضيه عنها فدين الله أولى بالقضاء. هذه رواية مذكورة في الصحاح، وهي تنص على أن الموتى يسقط عنهم ما في ذمتهم من دين بقضاء أولادهم. معنى ذلك أن الميت يستفيد من عمل أبنائه وعمل أولاده. فإذا الآيات من ناحية، الروايات من ناحية، تركز على أن الأموات في عالم البرزخ يعيشون حالة استكمال، ويمكن لهم الترقي من درجة إلى أخرى بمقدار الأعمال الصالحة التي تقدم إليهم. لذلك تجر الروايات الواردة عن أهل البيت ترشدنا وتعلمنا إن الرجل قد يكون قد يكتب عند الله بارا بوالديه، فإذا مات قطعهما ولم يصلهما فيكتب عند الله عاقا، وإن الرجل ليكتب عند الله عاقا لوالديه فإذا مات وصلهما بالبر والصدقة فيكتب عند الله بارا بوالديه. يعني أكو مسألة استفادة من الأعمال التي تقدم إلى الأموات بعد موتهم، ولا ينقطع ذلك، بل هناك ترقي وتكامل في عالم البرزخ. ولذلك أيضا الروايات تأكد على زيارة القبور وتعهدها وقراءة القرآن عندها، وتعهد قبري بعد وفاتي. هذه وصية من وصاياها. دول بلغوا أعلى درجات الكمال، لكن يعلموننا شلون نبقى على صلة مع أحبتنا مع أمواتنا حتى بعد الموت. وتعهد قبري بعد وفاتي. وفعلا كان أمير المؤمنين يمتثل وصية الصديق الطاهر الشهيد. لكن متى يمتثلها؟ مو لما لك روح في وضح النهار، لا لا، في الليل المظلم، في الليل المظلم يخرج من بيته ويأتي عند قبر الصديقة الزهراء. تدري ليش؟ حتى لا أحد يعرف أين هو قبر فاطمة. مبالغن بالغن تهديد أنهم سينبشون قبرها ويستخرجونها من قبرها. لذلك يطلع في منتصف الليل ويروح عند قبر الزهراء، يجلس عند قبرها، يناجيها، يقرأ القرآن. وإذا ليلة من الليالي يشوف الزهراء وهي تقول لأبا الحسن قم وارجع إلى البيت، أبا الحسن قم وارجع إلى البيت. قال لها يا بنت رسول الله، قال ما كنت توصيني بالمكث عند قبرك والآن تأمرينني بالرجوع؟ قالت بلى بلى، لقد جلست ابنتي زينب مرتاحة، لقد جلست ابنتي زينب مرتاحة من نومها، ارجع إليها سكن خاطرها. رجع أمير المؤمنين إلى البيت وإذا مولاتنا زينب تخرج من دار وتدخل في أخرى. أمه فاطمة، حبيبتي فاطمة، تتذكر أمها، تهيج حسرتها. أقبل إليها ضمها إلى صدره، هدأ من روعتها. هذه مرة جاء فيها أمير المؤمنين إلى مولاتنا زينب، ومرة جاء إليها وهي تتخطى أشلاء القتلى وهي تصيح حذر يا بويا ما تجينا، حذر يا بويا ما تجينا، وتشوفنا شلون نسبنا سبايا ونتستر. تقول الرواية زينب بجانب الأجساد الشريفة تبحث عن طفلة هنا، عن يتيمة هناك، وإذا تشوف فارس يحوم حول الخيام المحترقة، شنو هذا؟ شو يريد؟ الخيام حرقوها، الثياب سلبوها، بعد هذا شو يريد؟ جاءت له: أيها الفارس، إن كنت عازما على سلبنا فإن الأعداء لم يبقوا لنا شيئا. تقول الرواية: فتح اللسان عن وجهه وإذا شمائله شمائل أبيها. ولا تقول شلون حضر أمير المؤمنين، ها ترى ماكو ميت يموت إلا وأمير المؤمنين يحضره عند موته، فلا تتعجب يحضر أمير المؤمنين عند ابنته زينب شمائله شمائل أبيها لما رآها ضمها إلى صدره. إش قالت له؟ وإذا هي تخلي راسها على صدر أبيها وتقول: لا أبتا، لقد لضحوا حبيبك الحسين، أبتا سلبونا، أبتا حرقوا خيامنا، وحال الخيم لنها تشوف يحوم خيام، ضاقت عليها الواسعة وصرخت بلوى. جنب يا فارس جان، جيتك تطلب الماء، سلب الحرم والنار ما بقت بقية. اسمعها اسمعها شو يقول: وخرت رحمة مسلبات ولا لنا ورجالنا كلها جنايز فوق التراب. وإذا ما تعرفني ترى عرفني، وأنا ترى زينب وأبويا داحي الباب، ما حد من العالم كفو يدنو الدنيا. حيدر أبويا اللي فلك بيدك، ماني العزيز شلون خلاني وحيد، شي ما درب زينب وحالتها الشديد، لن يناديها يا زينب يا زكي، وكل نصب عيني يا محزونة مصاب. يا عزيزة الزهرة القضاء للطف جاب، سلمي الله وفوض الرب البريء. قم يا علي فما هذا القعود بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه؟ فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.